الحمد لله الذي جعل القرآن نورا للقلوب والأبدان، وبشر حامليه وحفظته بالمغفرة والغفران، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أعزائي المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم وجمعنا وإياكم على طاعته. وكما عودناكم دائما لتكملة حلقاتنا الحلقة الماضية أو الحلقة السابقة عن فضل القرآن الكريم، كما تعودنا أن نلتقي مع فضيلة المستشار الشرعي فضيلة الدكتور الشيخ محمد شكر حجازي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياكم الله.
ربنا يبارك
وبارك الله فيك، وأنا سعيد باللقاء بكم والتحاور معكم، وأحيي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان.
بداية شيخنا، عايزين نعرف دور الأسرة المسلمة تجاه أولادها أو تجاه أطفالها.
أحسنت.
من ناحية القرآن الكريم وتربيتهم على أخلاق القرآن الكريم.
نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سبحانك وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. سؤالك وجيه، وهو مربط الفرس. لأن هذا المجتمع الذي نراه الآن هو عبارة عن أسر، وهذه الأسر أصل تكوينها الزوج والزوجة، بعد ذلك يرزق الله سبحانه وتعالى بنينا وحفده كما قال سبحانه وتعالى. فلذلك إذا طاب الغرس طاب أو طابت الثمرة. نعم إن الأسر عليها مسؤوليات كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى في غرس القيم والأخلاق النبيلة المستقاة من هذا القرآن العظيم. أول ما ينبغي على الوالدين أن يربوا أبنائهم وبناتهم على تعظيم هذا القرآن، أن هذا القرآن شيء عظيم وعظيم وعظيم لا يمكن الاستهانة به، لا في القلب ولا في الجوارح. هذا القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي تفضل الله سبحانه وتعالى وجعل كلامه بين أيدينا فضلا منه ورحمة، فيجب أن يعني نغرس في قلوب النشأ عظمة هذا القرآن، وأنه شيء جليل شيء عظيم، أنه شيء فخم مفخم. أنك عندما يا ابني ويا بنتي عندما تحفظون القرآن أو عندما تدرسون القرآن فأنتم الآن في أفضل جلسة وفي أفضل مجلس وفي أفضل حال، لأنك تدرسون كلام الكبير المتعال سبحانه وتعالى. بعد أن نغرس فيهم تعظيم القرآن نأتي لنعلمهم آداب القرآن. ما هو آداب هذا الكتاب العظيم؟ الوضوء، ألا نقرأه إلا ونحن على طهارة، أن نتأدب في الجلسة، أن نستقبل القبلة، أن نحمل المصحف بطريقة يعني تنبئ عن تعظيمه، لا أن نحمله هكذا. بعض الأطفال الآن يحمل المصحف هكذا أو يضعه في الأرض، لا، ارفع القرآن حتى يرفعك الله سبحانه وتعالى تنتفع به. كذلك نربيهم على أن هذا القرآن ليس للحفظ فقط، هو كتاب من الله سبحانه وتعالى للبشرية لكي يحكم ويهيمن على البشرية، لكي يتحاكم الناس إليه، لكي يتخلقوا بأخلاقه، يتأدبوا بآدابه، يعني يمشوا على توجيهاته، يفصل بين الناس، يحكم بين الناس بهذا القرآن. فإذا عرف الأطفال هذا الأمر بدأوا يقرؤون القرآن قراءة جديدة غير القراءة الموجودة الآن عند كثير من الناس. فقط يشجعه على حفظ سورة ويعطي عليها مثلا جائزة أو هدية، فقط الحفظ، لا يلفت انتباهه إلى تعظيم القرآن. أيضا تعظيم قبل القرآن تعظيم الرب سبحانه وتعالى الذي تكلم بهذا القرآن، من هو الله؟ أن كثير من الأطفال يمكن عمره 10 سنوات لا يعرف من هو الله. لماذا؟ إن الآباء والأمهات مشغولين في أشياء تفصيلية فرعية، ولكن نسوا الأصل الكبير وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. من هو الله سبحانه وتعالى؟ الله ذو الجلال والكمال والجمال، ذو الجلال والكمال والجمال، في هذه الثلاثة نعرف بالله سبحانه وتعالى. نعرف بجلال الله وهيبته، ونعرف بكمال الله، ونعرف بجمال الله. فأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى كلها راجعة إلى هذه الثلاثة، يا أما كمال أو جلال أو جمال. فإذا ربينا النشأ على هذه أسماء الله الحسنى صفات العلا قبل أن يقرأ القرآن نعرف من هو الله. أسماء الله 99، إن لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إيش معنى أحصاها؟ هل معنى حفظها؟
عارفها.
بعض الناس عنده أناشيد في أسماء الله الحسنى، لا بأس بالأناشيد في أسماء، لكن بعضهم يقتصر على النشيد يترنم بها ويهز برأسه، لكن في واقعه لا شيء. يترنم بأن الله سميع، إن الله بصير، إن الله حكيم، إن الله عليم، إن الله قوي، لكن ما في أثر. إذن أسماء الله الحسنى نفهم معانيها ونحفظها ونتأثر بها وندعو الله بها، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا عليم علمني، يا قوي قوني، يا عليم علمني، نعم، يا منتقم انتقم لي، شفت كيف، يا لطيف الطف به. ثم نعرف عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أن الله سبحانه وتعالى هو إيش؟ القاهر، وهو القاهر فوق عباده. هكذا نعلم الناس، نعرفهم بالله من هو الله سبحانه وتعالى. الآن أسألك سؤال، لو عرف الناس الله حق المعرفة، هل كان هناك محاكم؟ هل كان هناك تعدي في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض؟ هل هناك نصب أو احتيال؟ هل هناك مكر أو خديعة؟ الذي يعلم أن الله سميع عليم بصير، هل يمكن أن يخدع الناس؟ هل يمكن أن يظلم الناس؟ هل يمكن أن يتكلم بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن لابد أن نشيع معرفة أسماء الله الحسنى وصفات العلى في البشرية، في المسلمين، في النشأ، في الأسر، في القنوات، حتى يشعر الناس أن الله معهم رقيب محيط عليم، وكفى بالله عليمة، وكفى بالله إيش؟ شهيدة، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرة، وكفى بالله وكيلة. إذن الله سبحانه وتعالى هو كل الأمور ترجع إليه، كل ما سواه هو عبارة عن أشباح، عبارة عن صور، ولكن الله سبحانه وتعالى هو المحرك الحقيقي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا الدرس الذي قلته الآن، قد تقول لي أنت ما علاقته بالقرآن؟ أقول نعم، هذا هو لب القرآن، لأنك تعرف الله، فإذا قرأت كلامه عظمت كلامه من تعظيمك له. أما إذا لم تعظم الله فلن تعظم كلامه. أول شيء تعظيم الله، معرفة الله وتعظيمه، ثم تعظيم كلام الله وفضله على سائر الكلام، وأنه متعبد بتلاوته، وأنه معجز. الله سبحانه وتعالى تحدى ثلاث تحديات. التحدي الأول قال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
نعم.
ما استطاعوا. تحداهم الله لئن بعشر سور. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ما استطاعوا. تحداهم تحدي الثالث أن يأتوا بسورة. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ما استطاعوا. إذن هذا قرآن معجز، هذا عز. من تمسك بالقرآن ارتفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
نعم.
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه رحمه الله: من طلب الفقه نبل قدره، ومن طلب القرآن عظمت هيبته، ومن طلب الحديث قويت حجته، ومن طلب اللغة أو النحو رق طبعه، ومن لم يصن علمه لم ينفعه الله به، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذا هذا القرآن هيبة وعظمة، ومن يعني حمل هذا القرآن أعطاه الله عظمة وهيبة في القلوب، وأعطاه الله سبحانه وتعالى محبة في القلوب، في قلوب المؤمنين، كتب الله له القبول. هذا القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لو كان القرآن في إهاب ما مسه النار، لو كان في جلد وراح إلى الآخرة ما مسته النار، لأن لعظمة القرآن الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث صحيح قال: إن من إجلال الله إجلال ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. من إجلال الله أن تجل أهل القرآن. يعني من جل أهل القرآن نحن الآن، وأنا أشكر حقيقة من باب شكر، من باب ما لا يشكر الناس لا يشكر الله، أنه في بعض الحكومات الإسلامية فعلا أولوا القرآن عناية. هذا حقيقة، لا نقول يعني لا نفاقا ولا رياء ولا مدحا بالباطل، نقول نعم جزاهم الله خيرا، بعض الحكومات العربية والإسلامية يعني فعلا اهتمت بالقرآن.
سبقتني شيخنا في نعم. في هذا السؤال، يعني كنت أسأل حضرتك في نعم. بعض الحكومات،
وأنا أشد على يديها وأقول: يا أيها الحكومات، يا ولاة أمر المسلمين، إن عظمتم القرآن وإن غرستم محبته في قلوب النشء وفي قلوب المسلمين والمسلمات، وإن أيضا يعني أقمتم عليه المسابقات الطيبة المباركة، فوالله أنتم على خير عظيم. سينجيكم الله سبحانه وتعالى به من عذاب القبر، ينجيكم الله سبحانه وتعالى به من الضلال في الدنيا، ينجيكم الله سبحانه وتعالى به من تسلط الأعداء الماكرين المتربصين بكم، تربصين بكم الدوائر. أقول إن عظمتم القرآن ونشرتم القرآن فأنتم على خير عظيم، وأشكركم وأدعو الله لكم أن يوفقكم سبحانه وتعالى ما يحب ويرضى. كذلك جميع المسؤولين في كل مكان يجب أن يحيي القرآن في الأمة، لأنه والله الله سبحانه وتعالى قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن ذكر لك في الأرض والسماء. أنت لا يمكن، قال سبحانه وتعالى قال ولا تعلم إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. وقال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، إلى آخر الآية. إذن القرآن فيه العز، فيه العلم. الآن كثير من علماء الغرب اكتشفوا بعض الأشياء، فلما حاورهم بعض علماء الإسلام كالشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني والشيخ العلامة الدكتور زغلول النجار، لما حاوروا بعض الغرب فعلا انبهر الغرب إنه فعلا نحن فعلا النظريات أو الأشياء التي اكتشفناها في هذا الوقت موجودة فعلا في القرآن. إذا القرآن عظيم، هذا القرآن نبراس وهداية في أمور الدين والدنيا معا، وفيه قوانين كونية وقوانين تنظم الحياة، لذلك يجب أن نلتفت إليه وأن نعظمه وأن ننشره بين الناس بثقافة جديدة، ألا وهي تدبر القرآن والغوص في أسراره ومعانيه ومحاولة تطبيقه في الأرض عبر الحكومات الإسلامية وعبر كذلك المسؤولين وعبر كذلك الزوج والزوجة في أسرتهم، وكذلك المعلمين القرآن الكريم والعلماء والدعاء
ودور المدرسة أيضا شيخنا، دور نعم المدرسة بعد الأسرة
نعم، وحتى مدرسين يعني مدارس
أيوة نعم.
كلهم كلنا في سفينة واحدة، والله إن لم نتدارك أنفسنا في هذا الوقت الآن سنغرق جميعا. وإني أرى النذر قد تتالت وتتابعت من الله سبحانه وتعالى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم تتدارك نفسها فتنزل عقوبة. العقوبة لا تعم الأمة بلا شك، لكن قد تعم أو قد تكون عقوبة لجزء من الأمة أو جزء كبير من الأمة، لأنهم تخلوا عن القرآن كما قال سبحانه وتعالى اتخذوا القرآن عضين، اتخذوا القرآن عضين، وفي الآية الأخرى ظهريا جعلوا القرآن خلف ظهورهم وبدأوا يلهثون وراء الغرب والشرق فلسفات من أفلاطون ومن غيره من الفلاسفة أرسطو ونيتشه هذا الألماني وغيرهم من الفلاسفة الذين لهم نعم لهم أثر طيب في الأخلاق، لكن لن يغطوا علينا القرآن. القرآن هو الحكمة، هو الحكمة، هو النبراس، هو النور المبين. لماذا نستبدله بفلسفات من الشرق ومن الغرب؟ لا نعقل، ليست يعني عقولنا كأنها مطموسة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بيده صحيفة من التوراة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقرعا وموبخا أمتهوكون يا ابن الخطاب، أمتهوكون يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي.